الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 من البيان لنداءات الله عز وجل في القرآن، الآية 33 بعد 100، وهي الخامسة من سورة الأحزاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أمر الله عز وجل بذكره في جميع الأحوال، وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. ومن أكثر من ذكر الله أكثر الله له. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر الله أكثر. وسبحوه بكرة وأصيلا، نزهوه في صبحكم ومسائكم عن المعائب والنقائص، فإن الله عز وجل هو المتعال وهو العظيم الكبير الواسع، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وقد امتدح الله الذاكرين في غير مموط: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الآية 34 بعد 100، وهي 6 من سورة الأحزاب. وقال تعالى: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي، نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك بعثناك إلى الناس شاهدا عليهم ومبشرا لهم بما لهم عند الله من الفضائل والمكارم، ونذيرا منذرا لهم من عذاب الله وبطشه وغضبه، وداعيا إلى الله، داعيا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بإذنه، أي بإذن الله. ولهذا قال شيخ الإسلام: من دعا إلى الله عز وجل، من دعا إلى غير الله عز وجل فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع. فمثل الآن جماعة التبليغ، ومثل الجماعات الحزبية، ومثل كذلك الجماعات المتصوفة والجماعات الرافضية، وإن زعموا أنهم يدعون إلى الله عز وجل فهم يدعون إلى الله على غير إذن الله وعلى غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تقبل الدعاوى ولا تقبل الدعوة ولا تكون ناجحة إلا إذا كانت مبنية على أمرين: دعوة إلى الله، لا دعوة إلى شيخ، لا إلى حزب، لا إلى قبيلة، لا إلى جنس، لا إلى لون، لا إلى طائفة. دعوة إلى الله، أن نعبد الله عز وجل من كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الدعوة أيضا بإذن الله، لا تستحدث شيئا لم يأذن الله به. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن بعضهم، كان في منطقة فيها كثير من اللصوص والسراق والزناة وأصحاب الزور والفجور، فقام واتخذ طبلا ودفا وجمعهم على شيء من الأناشيد الزهدية، فانقطع كثير منهم عن الكبائر التي كانوا يتعاطونها وأقبلوا على هذه البدعة. فسئل شيخ الإسلام عن هذا الأمر، قال: هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذه دعوة إلى الله بغير إذنه، فلا بد أن تدعو إلى الله، لا بد أن تدعو إلى الله بإذنه. فمثلا الآن الأناشيد التي يسمونها الإسلامية، وهي مثل الأغاني، هذه دعوة إلى الله بغير إذنه، دعوة باطلة. الدعوة إلى الله بواسطة التلفزيونات والدشوش وما يسمونها بالمسلسلات الإسلامية، هذه دعوة باطلة، لأنها دعوة بغير إذن الله، دعوة بما حرم الله. الدعوة إلى الله بالحزبية، بالديمقراطية، بالانتخابات، هذه دعوة باطلة. لابد أن تكون الدعوة إلى الله من الكتاب والسنة. ندعو إلى إفراد الله بالعبادة، ونمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا شبهه بالشمس، منيرا شبهه بالقمر. الآية 35 بعد 100، وهي 7 من سورة الأحزاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية مهمة، كثير من الناس يجهلها، لأن النساء إذا تزوجت إما أن تطلق قبل الدخول وإما أن تطلق بعد الدخول. فإن كان الطلاق بعد الدخول فيكون العدة 3 قروء إن كانت تحيض، أو يضع الحمل إن كانت حامل، أو 3 أشهر إن كانت لا تحيض، يائسة أو صغيرة، انتهينا. أما إذا كان الطلاق لغير المدخول بها، عقد على امرأة ثم طلقها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يجوز أن تزوج ولو بعد الانتهاء من كلمة أنت طالق، يقول أبوها أو وليها لفلان زوجتك ابنتي، فإن قال قبلت صارت زوجة. وهذه مسألة يجهلها الكثير، وبعضهم بنى عليها مسألة تدل على الغلط العظيم، وهي مسألة ما إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل أن يدخل بها، فيذهبون ويزوجونها من أخيه أو يزوجونها من غيره في فترة العدة. لا يجوز. المرأة الغير مدخول بها إذا مات زوجها قبل أن يدخل بها لابد أن تعتد 4 أشهر و10، ولها المهر كاملا ولها الميراث. هذه مسائل مهمة نسأل أحيانا وتتعجب إما من المخالفة أو من الجهل بها. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، دليل على أنه لا يجوز نكاح الكافرات إلا ما كان من الكتابيات إن كن محصنات ثم طلقتموهن، فيها أن الذي يطلق المرأة قبل الزواج ما هو طلاق. بعضهم يقول إن تزوجت ابنة فلان فهي طالق، هذا ليس بطلاق، طلق امرأة ليست في عصمته، وإن ذهب إليه بعض الفقهاء لكنه قول غير صحيح. من قبل أن تمسوهن، المراد بالمساس هنا هل هو الجماع أم الخلوة؟ جمهور العلماء على أنه لو اختلى بها كان في حكم المساس، ومعنى الخلوة أن يكون هو في وهي في مكان ليس معهم أحد، كأن تغلق عليهم أبواب أو ترد عليهم ستائر يجلسون فيها فترة من الزمن. لا، عند ذلك الصحيح أنها تعتبر مدخول بها، وإن قالت بأنه لم يجامعها أو قال هو بأنه لم يجامعها قول جمهور العلماء على أنها مدخول بها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وكم لها من المهر؟ لها النصف إن طلقها. انظر إلى اختلاف الحكم، الآن بمجرد أن يوصد عليه هو وهي الباب، فإن طلقها لها المهر كاملا، بينما إن طلقها قبل الدخول بها لها نصف المهر، وإن طلقها بعد الخلوة بها عليها العدة، وإن طلقها قبل ذلك ليس عليها عدة. فمتعوهن، أي اعطوهن شيء من المتاع، وسرحوهن سراحا جميلا، طلقها بتسريح جميل ما ترجع إلى الحاكم وتعضلها وتحتاج إلى محكمة وتؤخر زواجها وتدخل عليها العنت. الآية 36 بعد 100، وهي 8 من سورة الأحزاب، وقال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يقول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، أي اللاتي تزوجتهن بعقد ومهر، اللاتي آتيت أجورهن مهورهن وما ملكت يمينك كماري القبطية وغيرها، أيضا استمتع بغيرها مما أفاء الله عليك، الفيء قد يطلق على الغنيمة، وقد يطلق على المال المأخوذ بالصلح. وبنات عمك أيضا أباح الله الزواج من بنات العم، وبنات عماتك من بنات العمات، وبنات خالك وبنات خالاتك الأقارب. لكن هل تزوج منهم؟ ما الذي يظهر أنه لم يتزوج. عرضت عليه ابنة حمزة، لكن كان قد رضع هو وأبوها من ثويبة، فكانت ابنة أخيه من الرضاعة. اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وهذا لا يكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فما يقع الآن في كثير من المجتمعات من الزواج السري، وهي أن المرأة تتولى العقد بنفسها، هذا زواج باطل. فإن المرأة لا تكون ولية لنفسها ولا تكون ولية لغيرها. وعائشة رضي الله عنها حين أرادت أن تزوج بعض جواريها أرسلت إلى بعض أوليائها الذكور أن يقوموا بهذا الأمر، فلو كان الأمر جائزا للمرأة لقامت به عائشة، فليتفطن لهذه المسألة. وإن كانت بحمد الله قد تكون غير منتشرة في اليمن، إلا أنها منتشرة في كثير من الدول الخليجية وبلاد الشام وبلاد مصر وكثير من البلدان، تعمد المرأة إلى تزويج نفسها، ربما تذهب إلى قاضي من هؤلاء القضاة الذين لا يبالون بشرع الله، ويسموه زواج عرفي. هذا زواج باطل، إذا زوجت المرأة نفسها زواجها باطل، لا نكاح إلا بولي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زنا. تزويج المرأة لنفسها يعتبر زنا، ليس بنكاح وإنما هو سفاح. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، بمعنى أن هبة المرأة نفسها لغيرها لا يكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، يعني مما يجب عليهم ومما يجوز لهم، وما ملكت أيمانهم من جواز وطئهن ولو بغير عقد ولو كنا أكثر من أربع، لكي لا يكون عليك حرج، أي فيما أباح الله له من الحلال الطيب، وكان الله غفورا رحيما. الآية 37 هي 9 من سورة الأحزاب، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، وكانوا قبل ذلك يدخلون إلا أن يؤذن لكم، وهذا بعد ضرب الحجاب، إلى طعام غير ناظرين إناه، غير منتظرين وناظرين إلى طبخه ونحو ذلك، ولكن إذا دعيتم إلى الطعام فادخلوا مع غض البصر، فإذا طعمتم فانتشروا، ما يبقى في البيت، قد تحتاج المرأة إلى الخروج والدخول، ولا مستأنسين لحديث أحاديث النساء. لكن إذا كان هناك مجلس في البيت فلا حرج أن يجلسوا فيه ويبقوا على الحديث، لكن هذا كانت بيوتهم ضيقة وكانوا يجلسون وربما تحدثوا مع النساء قبل فرض الحجاب. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت يحش وعقد عليها، ثم دعاهم إلى الوليمة، فكان يدخل ويخرج يريد عند أهله وهم في البيت قد استأنسوا الحديث، فنهاهم الله عز وجل عن البقاء. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، يستحي أن يقول لهم خرجوا، والله لا يستحي من الحق أن يذكر مثل هذه المسألة حكما عاما للأمة. وإذا سألتموهن متاعا، أي سألتم النساء أمرا من الأمور، فاسألوهن من وراء حجاب حتى لا تقع الفتنة بينكم وبينهن، وذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقاء في بيته بعد الأكل، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، لأن بعضهم قال: لئن مات النبي صلى الله عليه وسلم لأنكحن فلانة من زوجاته، فأنزل الله عز وجل تحريم أمهات المؤمنين على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهن محرمات ولسن بمحارم، محرمات ولسن بمحارم. يعني الآن الأم محرمة ومحرم، والأخت محرمة ومحرم، والخالة محرمة ومحرم، لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات وليست بمحارم، بمعنى أنه لا يجوز الزواج بهن ولا يجوز الخلوة بهن، لكن هذا الحكم قد ذهب بموتهن، لكن من باب الاعتقاد. ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا، لأنهن زوجاته في الآخرة. وأيضا هذا إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ذلكم كان عند الله عظيما. الآية 38 وهي العاشرة من سورة الأحزاب، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في هذه الآية حظ من الله عز وجل للمؤمنين أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة من الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والصلاة من غير الله عز وجل هي الدعاء: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الآية 39 بعد المئة وهي 11 من سورة الأحزاب، وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدين وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآية حث من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم على أمر النساء بالحجاب وتغطية الوجه. قل لأزواجك المطهرات المبرآت المتقيات المؤمنات وبناتك اللاتي بشرت فاطمة رضي الله عنها بأنها سيدة نساء العالمين ونساء المؤمنين كالرميصة والغميصة وأسماء ومن إليهن، ومع ذلك أمرنا بالحجاب، فكيف بنساء هذا الزمان؟ من باب أولى: يدنين عليهن من جلابيبهن، أي مما يلبسن من اللباس ويسترن وجوههن وجيوبهن ذلك أدنى أن يعرفن. هذا دليل على أنه يجب تغطية الوجه، وهذا رد على من أجاز كشف الوجه في الحجاب وأن الوجه ليس بعورة. هذا كلام مبني على حديث ضعيف، حديث أسماء رضي الله عنها: يا أسماء إن المرأة إذا حاضت لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. هذا حديث ضعيف منكر، لا يجوز الاحتجاج به ولا الأخذ به، لأن هذه الآية ترد عليه: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لو كانت كاشفة الوجه لعرفت وأوذيت. وهكذا أباح الله عز وجل النظر إلى المخطوبة لأن النساء يحتجبن، وكان الله غفورا رحيما، أي لما كان قبل ذلك ولمن تاب وأناب. الآية 40 بعد المئة وهي 12 من سورة الأحزاب، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا أمر من الله عز وجل للمؤمنين أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحسن الأوجه والمحامل، فإن بني إسرائيل كان موسى عليه السلام يغتسل وحده، وهم كانوا يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فقالوا: ما يغتسل موسى وحده إلا أنه آدر، أي كبير الخصيتين، يعني فيه عيب في خصيتيه. فذهب موسى عليه السلام يغتسل يوما فوضع ثيابه على الحجر، فانطلق الحجر يجري وموسى يتبعه ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر بملأ بني إسرائيل، فلما رأوه قالوا: ما بموسى من بأس. قال أبو هريرة: والله إن في الحجر 6 ندب أو 7 ندب ضرب موسى بالحجر. الحديث في الصحيحين ولا مطعن فيه، ولا عبرة بمن ينكر مثل هذه الأحاديث. ويجوز للرجل أن يغتسل عريانا إذا كان وحده، وإن اغتسل بملابسه فهو أولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيى منه، كما في حديث معاوية بن حيدة. فبرأه الله مما قالوا، أي من الزور، وكان عند الله وجيها عبدا مرضيا طائعا. الآية 41 بعد المئة وهي 13 والأخيرة من سورة الأحزاب، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور، وقولوا قولا سديدا، أي تكلموا بالحق والهدى والنصيحة والأمر المعروف واجتنبوا الكذب والزور والبهت والغيبة والنميمة وهكذا الأمر بالمنكر، فإذا وقع منكم القول السديد يصلح لكم أعمالكم فلا تعملون إلا الخير ويغفر لكم ذنوبكم إن أخطأتم وأذنبتم. ومن يطع الله ورسوله بفعل أمره واجتناب نهيه وزجره فقد فاز أفلح في دنياه وأخراه فوزا عظيما لا بعده ولا مثله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي هذا يقول الشاعر: إذا لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. وهذه الآية كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كما في حديث ابن مسعود عند أبي داود وغيره. والحمد لله رب العالمين.